الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فهو لمن علم الإنسان بالقلم فهو المحق له للخير والنعم ثم الصلاة على المعروف كالعلم محمد خير من قد جاء بالعلم والآل والصحب والأتباع كلهم فإنهم خير من في الكون في الحجر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني غاية أن أدعى في مثل هذا المحفل العظيم وفي هذا الحضور الكريم أن ألقي مبادرة علمية حول موضوع مهم يهم كل مسلم وكل إنسان عاقل، ألا وهو أهمية العلم بمفهومه الواسع. وهذا والله تشريف لي، إن هذه الكلية شرفت من منبعها الصافي ومن معينها الواسي، وقد عشت فيها طالبا وعشت فيها مطلوبا وعشت فيها دارسا كما عشت فيها مدرسا وعشت فيها متعلما كما عشت فيها معلما، والحمد لله رب العالمين. والعاقل لا ينسى الأصل وإن وجد البدل، لا بد من تذكر الأصل وإن وجد البدل. فالكلية لن يكون لها بديل لي، أحمد الله على ذلك، ثم أشكر جميع من علمني في هذه الكلية حيث كنت فيها متعلما. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الموضوع إنه مهم في غاية الأهمية، لكن قبل أن ندخل في نفس الموضوع ينبغي أن نوضح له بعض التوسعه، وهو أن نذكر كيفية الاستفادة من المحاضرة العلمية. أنت كطالب إذا حضرت للاستماع إلى محاضرة علمية يجب عليك بعض الأشياء حتى تستطيع أن تستفيد من المحاضرة التي تلقى في مسمعك. الأمر الأول الذي يطلب منك أيها الطالب المستمع إلى أي محاضرة علمية، لا بد لك من الإقناع. ينبغي أن تستمع إلى المحاضرة بإخلاص النية وبحسن التوية. لا بد أن تصفح نيتك على أنك تستمع إلى المحاضر لله تعالى. هذا يساعدك على أن تفهم مقاصد المحاضرة وتستطيع حفظ فوائدها وتستطيع أن تدرك فرائدها. ثم بعد ذلك لا بد من الاستماع والإنصات، لا بد أن تفضي إلى المحاضر، لا بد أن تجمع نفسك كله وتؤتي نفسك كله للمحاضر، سمعك وبصرك وفؤادك لا بد من إعطائها للمحاضر، وإلا تفوتك فوائد كثيرة وفرائد جمة كثيرة. الأمر الثالث، لا بد من تقييد الفوائد والفرائد العلمية عن طريق استخدام القلم والكناشة. الكناشة الكتاب أو الكتيب الصغير الذي تجمع فيه الفوائد التي تسمعها من العلماء، لا بد من ذلك. ثم الأمر الرابع، لا بد من السكينة والوقار. ثم الأمر الخامس الأخير، تسأل بعد المحاضرة إن كان لك سؤال فجهز أسئلتك في ورقة خاصة، فإذا أنهى المحاضر محاضرته فإن ذلك تلقي الأسئلة عليه أو تقصدها وترسلها إليه. أرجو أنكم فهمتم هذه المقاصد الجميلة التي بدأت التقديم بها. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، قسمت المحاضرة إلى نقاط. النقطة الأولى بعد المقدمة والتوجيه، إنما هي مفهوم العلم. ماذا يعنى بالعلم بمفهومه اللغوي وبمفهومه الاصطلاحي؟ ثم النقطة الثانية أنواع العلم في الإسلام وحكم طلب كل واحد منها أي من هذه الأقسام للعلم. ثم النقطة الثالثة أهمية العلم. ففي هذا تذكر الآيات الكريمة القرآنية الدالة على أهمية العلم. ثم أذكر الأحاديث الصحيحة النبوية التي تحثنا نحن المسلمين على طلب العلم وتدلنا على أهليته. ثم بعد ذلك تحت هذه النقطة المهمة أذكر أقوال سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم من أتباعهم ومن تبعهم من أتباع تابعيهم وسائر العلماء الذين ربما كانوا في حياتنا هذه. نحن كنا معهم في هذه الحياة نذكر أقوالهم حتى نرى أهمية العلم في أقوالهم. ثم النقطة الرابعة شروط تحصيل العلم، لكن لا أستطيع أن أذكر تلك الشروط كلها بل أذكر بعضها، لأن العلم لا يحصل إلا بشروطه، وهذه الشروط إنما هي كثيرة جدا، فقد اخترت أن أذكر بعضها وأهمها حتى نستفيد جميعا. ثم بعد ذلك هناك الخاتمة، أسأل الله تعالى أن يأخذ بلساني حتى أقول ما يوافق رضاه، وأن يرشد جناني حتى يخرج منه ما يوافق مقاصده، وأن أقول ما يكون فيه مرضاة لله تعالى ويكون مسرة لي ولكم في الدنيا والآخرة. أسأل الله هذا كله. النقطة الأولى أيها الحضور الكرام، مفهوم العلم، ماذا يعنى بالعلم؟ فقد تعود علماؤنا الأدلة أن يقسموا التعريف لكل مصطلح إلى تعريفين، هناك تعريف لغوي فرسي معجمي قاموسي جذري للكلمة، وهناك تعريف وضعي اصطلاحي أو إنشي تقول شرعي للكلمة. الكلمة العلمية لا تخلو من هذين التعريفين، التعريف اللغوي الجذري المعجمي القاموسي، ثم التعريف الاصطلاحي الوضعي، وإن شئت فقل التعريف الشرعي. وقد كان للعلم هذان التعريفان. فالتعريف اللغوي أيها الأفاضل للعلم إنما هو مشتق من علم يعلم، إذن هو من باب فرح يقرأ، هو من باب فرح يقرأه علم يعلم. لكن الإمام اللغوي الإمام ابن منظور عليه رحمة الله في كتابه الحاجب لسان العرب قال: العلم نقيض الجهل، يقال علم علما وعلم أي هو نفسه، أي صار العلم له تجية. إذا قيل علم أي تعلم وصار عالما، لكن إذا قيل علم فإن العلم له تجية، صار العلم له طبيعة، صار العلم من خلقه، صار متخلقا بالعلم، فيقال علم ولا يقال علم. أرجو أنكم تفهمون. والإمام اللغوي القرآني الإمام الراشد الأصفهاني قال في كتابه مفردات ألفاظ القرآن، قال: العلم إدراك الشيء بحقيقته. الذي يعنى بالعلم في اللغة إنما هو أن تدرك الشيء على حقيقة الشيء، وذلك ضغطا، أي إن الإمام الراجب الأصفهاني قسم العلم إلى قسمين، وقال أحدهما إدراك ذات الشيء، إذا أدركت ذات الشيء أي هو نفسه، أدركت الشيء نفسه، ثم هناك ثاني هو الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه. فالأول كما قال الإمام الراجل الأصفهاني هو الذي يتعدى إلى مفعول واحد. تعلمون أن الأفعال تنقسم إلى فعل، تنقسم إلى فعل يحتاج إلى مفعول به واحد يقال له فعل متعد لمفعول واحد، وهناك فعل يتعدى لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وهناك فعل يتعدى لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر، وهناك فعل يتعدى لثلاثة مفاعيل. إذن الفعل بالنسبة للتعدية واللزوم ينقسم إلى خمسة أقسام. هناك فعل لازم لا يتعدى لمفعول، ثم هناك فعل متعدي هو الذي يتنوع إلى أربعة أنواع كما ذكرتها: تحفظون وتدركون أنتم معي وتكونون معي. حتى لا نذهب بعيدا وأنتم لا تفهمون ربما، أو بعضكم لا يفهمون ولا يدركون. نعم جيد، بارك الله فيكم. فالإمام الراجل الأسحاب يبين لنا أن العلم ينقسم من حيث التصريف إلى قسمين. هناك فعل يتعدى لمفعول به واحد قد تشهد بقول الله تعالى في قوله: لا تعلمونهم الله يعلمهم، لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذا الفعل يعلم تعدى لمفعول به واحد، ومعناه هنا إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء بذاته. لا تعلمونهم في حقيقتهم، لكن الله تعالى يعلمهم في حقيقتهم. هذا هو مفهوم هذا المعنى. ثم الثاني المتعدي لمفعولين أو إلى مفعولين استشهد بقول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. النون نون النسوة في محل نصب مفعول به أول، ثم مؤمنات مفعول به ثاني. فهمتم؟ هذا قول الإمام الراجب الأصفهاني. لكن في الاصطلاح إن العلماء ذكروا للعلم تعاريف كثيرة مختلفة، لكنني دائما أختار تعريف شيخي الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. هو عرف العلم بقوله: العلم معرفة الهدى بدليله وأصول الكتاب كالدليل. كل شيء دلك إلى هدى تعتبر علما، أن العلم إذا كان علما حقيقيا لا يدلك إلا إلى إيه؟ إلى شيء نافع، إلى هدى. العلم هو كل شيء دلك على هدى، وأن يكون ذلك الهدى بدليل. فقال في شئر له أو في بيت له: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم هو أن تعرف الهدى مع دليل الهدى. التقليد ليس علما، التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليل الغير، الذي يقال له التقليد. التقليد ليس علما، العلم أن تعرف الشيء وذاك الشيء يكون لك هاديا إلى فعل شيء حسن نافع جميل، ثم بشرط أن يكون ذلك الهدى مع دليله. هذا التقليد، هذا هو العلم. في هذا التعريف أيها الأفاضل نستطيع أن ندرك أن العلم واسع، أن العلم بحر داخل. إذا نجد علما يدلنا على معرفة الله تعالى، ونجد علما يدلنا على معرفة كيفية التعامل مع الناس، ونجد علما يعلمنا كيف ننتج الأشياء المفيدة في حياتنا، كيف نعمر الأرض، كيف نعمر الأرض ونعمرها ولا نخربها. علم تشجير الأشياء، علم معرفة الله التوحيد، علم معرفة كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الحج وكيفية بر الوالدين، علم. إذن مفهوم العلم في الإسلام واسع. الإسلام لا يعرف التعريف المضيق للعلم، العلم واسع في الإسلام. يرجى من كل إنسان مسلم أن يتعلم العلوم الكثيرة المختلفة، وهي التي تصدرك عالما. العلم الواحد لا يصدرك عالما، لا يصدرك عالما، بل إن العلوم المختلفة الكثيرة هي التي تصدرك أن تكون عالما. مفهوم؟ فقالوا في هذا التعريف قلنا معرفة الهدى بدليله، فقالوا دليل الهدى أربعة، دليل الهدى على أربعة أنحاء. هناك الدليل الحسي. ما هو الدليل الحسي؟ تستطيع أن تدرك العلم وتتعلم العلم عن طريق الحواس الخمس. تعرفون الحواس الخمس؟ هي البصر في العين، وهي الشم في الأنف، وهي أيضا اللمس باليد، وهي أيضا الطعم باللسان، وهي السمع بالأذن. هذه هي التي قالها الحواس، الحواس الخمس، الحواس الخمس وحاسة، ويقال حاسة البصر وهي ماذا؟ العين، حاسة السمع وهي الأذن، وحاسة اللمس هي إيه؟ اليد، وحاسة الطعم هي إيه؟ اللسان، وحاسة الشم هي إيه؟ الأنف. تستطيع أن تدرك العلم بهذه الأشياء. إذا إن الله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول في حق الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فأعطاهم الله القلوب فلم يجعلوها واعية، وأعطاهم الأعين فلم يجعلوها باصرة، وأعطاهم آذانا فلم يجعلوها سامعة، يسمعون ولا يسمعون، ويبصرون ولا يبصرون، ويتعلمون ولا يفقهون، ولا يحفظون ولا يعون. مفهوم؟ فإن الإنسان يستطيع أن يتعلم العلم عن طريق هذه الحواس الخمس. هذا هو الذي قال له الدليل الحسي، الدليل الذي رأيته بأن عينك. فهم؟ ثم هناك الدليل السمعي وهو الوحي. لابد للإنسان المسلم أن يتلقى علومه عن الله بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي قد انطلق. إلا أن نبحث في الكتب ونجد الوحي ونكشف الوحي، نتعلم الوحي من الكتب ومن العلماء النابئين ثم نكشف ذلك الوحي. فالحس لا يكفي، لا بد من الوحي، لا بد من السمع. ثم هناك الدليل التاريخي، الإنسان يستطيع أن يتعلم العلم عن طريق التاريخ. عن طريق التاريخ، إذا يقولون وليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في قدره، ومن وأ أخبار من قبله أضاف أعمارا إلى عمره. هناك شيء يقول وقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدعون الخبر. وقال آخر واعلموا آداب من قبلكم وما علم حيا من غبر. حيث تستطيع أنت كحي أن تتعلم من البيت الذي ما سيتعلم منه. تقرأ تاريخه ماذا فيه من فضائل فتتحلى بتلك الفضائل، وماذا فيه من رذائل فتتخلى عن تلك الرذائل. لا بد من الأخذ بمبدعي التاريخ، وهما مبدأ التحلية ومبدأ التخلية. ثم الأخير الدليل العقل، الإنسان يتعلم العلم بعقله. هذا العقل أثمن وأغلى ما أعطاك الله تعالى في جسده، وفيه ميزك الله من الأنعام والبهائم التي لا تتعلم ولا تدرك. فإذا أغلقت عقلك ولم تتعلم سرك البهائم، البهائم خير منك وأعلى منك درجة. مفهوم أيها الإخوة؟ هذا بالنسبة لتعريف العلم. انحينا النقطة الأولى وهي أهلية الأمر، وهي تعريف العلم. ثم النقطة الثانية أنواع العلم في الإسلام وحكم طلب كل واحد منها. أيها الإخوة، إن العلم في الإسلام ينقسم إلى قسمين، هناك علم شرعي وهناك علم غير شرعي. فإذا قيل غير شرعي فهذا لا يدل على أن تعلمه حرام، بل ليس له أصل، ليس هو مستأصلا في الشرع، لكن الشريعة الإسلامية أباحت تعلمه وأجازت تعلمه. النوع الأول العلوم الشرعية، وهي أيضا تنقسم إلى قسمين، هناك علوم المقاصد وهناك علوم الوجاهل. العلوم الشرعية في الإسلام تنقسم أيضا إلى قسمين، أرجو أنكم تدركون ما أقول. العلم ينقسم إلى قسمين في الإسلام، هناك علم شرعي وهناك علم غير شرعي. العلم الشرعي دعنا نتحدث عنه وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، هناك علوم المقاصد تحت العلوم الشرعية وهناك علوم المقاصد أيضا تحت العلوم الشرعية. علوم المقاصد هي التوحيد والفقه والأخلاق، هذه هي علوم المقاصد. جمعها شيخ الإمام ابن القيم في أبيات ثلاثة له، قال: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق في التبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للتبيان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه هي علوم المقاصد الثلاثة، لا بد من تعلمها ولا يغدر كل مسلم بجهلها. لا تعرف الله ولا تعرف رسول الله ولا تعرف اليوم الآخرة ولا تعرف القدر خيره وشره، لا تعرف الملائكة، فأنت غير معذور أمام الله يوم القيامة. هذا العلم طلبه واجب ولازم شرعي يعصم من ترك تعلمه. وهكذا علم الفقه، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج إن كان لك مال، كيف تزكي إن كان لك مال، كيف تدافع إن كان لك قدرة، كل هذه تحت علوم الفقه لا بد من تعلمها، لا يغدر كل مسلم بجهلها. ثم علم الأخلاق أو علم السلوك، كيف تتعامل مع الله تعالى، كيف تتخلق للمخلوقين، كيف تحسن إليهم، كيف تعاملهم معاملة حسنة طيبة، هذا لا بد من تعلمه. هذه هي علوم المقاصد الثلاثة: علم التوحيد، علم الفقه، علم السلوك. وكلها تتعلم من القرآن أولا ومن السنة ثانيا ومن تفسير السلف الصالح ثالثا. فهمتم هذا؟ ثم النوع الثاني من القسم الثاني للعلم الشرعي علوم الوسائل. وعلوم الوسائل هي التي تساعد على فهم علوم المقاصد، مثلا التوحيد. لا تستطيع أيها الأخ الكريم أن تفهم التوحيد إلا باللغة العربية، فإن الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية عربيتان. وكذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله، الإمام الشاطبي الأصولي لا المقرن، هناك إمامان شاطبيان مشتهران في عالم العلم، هناك الإمام الشاطبي المقرن صاحب هرز الأمان ووجه التهاني، وهناك الإمام الشاطبي الأصولي صاحب كتاب الموافقات والاعتفاف. فأعني به من؟ أعني بصاحب الموافقات والاعتفاف. هو يقول في ذلك الكتاب الموافقات: الشريعة عربية، الشريعة الإسلامية عربية، لا يستطيع أحد أن يدرك حقيقة الشريعة الإسلامية إلا إذا حقق معرفة اللغة العربية. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، القرآن عربي. كيف يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن وهو جاهل باللغة؟ لا بد من معرفة اللغة بمفرداتها ونحوها وصرفها واشتقاقها، لا بد من العلمان التعب في اللغة العربية. فاللغة العربية علومها من علوم الوسائل الشرعية، فهمتم؟ لأنها تساعد على فهم الشريعة وتساعد على فهم العقيدة. كم من مبتدعين أضلوا الناس بلغاتهم المعتزلة. هؤلاء المعتزلة عالمون باللغة وهم يكلون الناس باللغة. كيف أنت كسني لا تتعلم اللغة لتغد على بدعاتهم وتغد على ضلالاتهم وتغد على خزعبلاتهم؟ كيف لا؟
كيف تترك قصيبك وعظ جناه؟ أنت الذي ينبغي أن تلم بالعربية لأنك المحب وهم المذلون. كيف المحب يكون جاهلا باللغة والمذل يكون عالما بها حتى يذل الناس بها؟ لا ينبغي هذا. علوم اللغة من علوم الوسائل الشرعية وعلم أصول التفسير، لا بد من معرفة علم أصول التفسير وهو من علوم المسائل الشرعية وعلم أصول الفقه وأصول الحديث وغيرها. ضربنا المثال لها، لا أننا قلنا هي فقط علوم الوسائل، بل هناك علوم الوسائل الأخرى لم نذكرها لكن أتينا بهذه المثال. فهمتم؟ ثم هناك العلوم غير الشرعية. العلوم غير الشرعية من طب، الطب لا بد للمسلمين من الطبيب المسلم. إذا هناك يوم من الأيام أفتى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في زمنه على أن تعلم الطب واجب على كل مسلم، فاستنكر عليه وأنكر عليه بعض العلماء في أصله، فأجابهم ورد عليهم بقوله: انظروا أيها الإخوة، ليس فينا طبيب مسلم وليس فينا صيدلي مسلم إلا نصراني أو كتابي يهودي، فكيف لا يكون الطب كيف لا يكون تعلم الطب واجبا حتى يوجد العبد الذي لا يستعان به، وعند ذلك يعود إلى حكمه الأصلي وهو فرض كفاية. فعلم الطب طلبه فرض على المسلمين غلب كفاية لا غلب عينه. لكن إذا فقد المسلمون الطبيب المسلم العادل الأمين المتقن، فإن الحكم يدور مع علته وجوها وعدما، فإن ذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم الطب حتى يوجد الأطباء المسلمون الذين يخفون المسلمين عن صحتهم حكاية وعلاجا. تفهمون؟ أرجو أنني لا أذهب بعيدا. نعم. وهناك تقسيم آخر أيها الإخوة للعلم. هناك علم هو علم لكن تعلمه حرام. هو علم القرآن الكريم سماه علما لكن اعتبره علما غير نافع، فصار تعلمه غير مباح وغير جائز في الإسلام وصار محرما كعلم السجن. الله تعالى في كتابه العزيز سمى السهر علما، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. السحر علم لكن تعلمه بإجماع المسلمين خاصة إلا من شذ منهم، والشاذ لا يقاس، الشاذ لا يقاس. إن تعلم السحر حرام باتفاق علماء المسلمين قديما وحديثا إلا من شذ منهم، والشاذ لا يقاس. أيها الأخوة، السحر علم لكن تعلمه حرام. وإن الإهانة أن يكون الإنسان كافنا هو علم، علم الطلاسم، علم التنزيه، علم لكن تعلمه حرام لا يجوز في الإسلام. إذا أيها الإخوة، العلم في الإسلام قد يكون علما نافعا وقد يكون غير نافع. إذا أنه شيخنا الإمام بن رجب الحنبلي كتابا كتابا مفيدا وقلما ونافعا، وأثناه فضل علم السنة على علم الخلا. هذا الكتاب أوصي جميع الطلبة بقراءته، هو كتاب نافع وكتاب مفيد وكتاب لا يستغنى عنه الطالب، لابد للطالب من هذا الكتاب. كتاب صغير صغير الحجم لكنه كثير الفائدة والحكمة. لذا اشتروه وطلبوه، بيان فضل علم السنة على علم الحنة. كتاب مهم قسم العلم إلى قسمين، هناك علم نافع وهناك علم غير نافع، ثم قسم الأمر وبين ووضح كتب الكتاب. هناك نقل نقلته يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله: والعلم الذي أوحى به القرآن وعقلت فيه آياته يشمل كل معرفة تنكشف بها حقائق الأشياء وتزول به غشاوة الكفر والشك عن عقل الإنسان، سواء كان موضوعه الكون والطبيعة علم الساين. الإسلام يهتم بعلم الساين، هو علم الطبيعة أو علم الكون أو العلوم الطبيعية أو العلوم الكونية. الإسلام حتىنا نحن المسلمين لا تعلم مثل هذا العلم. ينبغي أن يكون فينا نحن المسلمين الأطباء، ينبغي أن يكون فينا القيادلة، ينبغي أن يكون فينا المهندسون باختلاف مجالات الهندسة، هندسة الإلكترونية، هندسة البيولوجية، هندسة الحديدية، لا بد منها. عن موضوعه الإنسان، علم القانون وعلم الاقتصاد وغيرها، عن موضوعه الوجود والغيب كعلم التوحيد لا بد من تعلمه. لا تنسوا أني أنقل هذا لكل من أحد مشايخنا الباحثين في هذا العصر، أنقله هو من قوله لا من قولي، أقرأ منه مباشرة، وسواء أكانت وسيلة معرفته الهزة والتجربة أم وسيلته الأصل والبرهان أم وسيلته الوحي والنبوة. فاستمر قائلا: فليس صحيحا ما شاء إن الجرديين ومن جاغ في فلسهم أن العلم مقصور على ما قام على الملاحظة والتجربة، وليس صحيحا أيضا ما يتصوره بعض المسلمين المتدينين أو يصورونه بأن العلم في القرآن يعني العلم الديني ولا شيء غيره. وحاول بعض أهل العلم الدفاع عن هذه الدعوة، هو يرد على الذين يرون أن العلم الذي يتعلم فقط هو العلم الذي يحصل عن طريق التجربة، العلوم الطبيعية والعلوم الكونية لا غيرها. ثم يرد على بعض المتدينين الملتزمين الذين يرون لا ينبغي للمسلمين أن يهتموا بعلم الطب ولا أن يهتموا بعلم الهندسة ولا أن يهتموا بعلم الصيدلة ولا أن يهتموا بأي نوع من العلوم التي كانت غير شرعية. هذا وهم وخطأ باحث. الإسلام يحرضنا نحن المسلمين ويحثنا على طلب كل علم نافع في الدنيا ونافع في الآخرة. فهمتم؟ والإنسان بعلمه يستطيع أن يدخل الجنة، تستطيع أن تتعلم القرآن وتعلم الناس وتعمل بما تعلمت من القرآن وتدخل الجنة. ثم هناك آخر يتعلم الطب كما ينبغي ويساعد الناس بطبه ثم يدخل الجنة معك في وقت واحد. فهمتم؟ فلذا لا بد أن نهتم أيها الإخوة بكل علم نافع. هذا هو. ثم بعد ذلك أدخل في النقطة الثالثة وهي أهلية العلم في الإسلام. أيها الإخوة، إن القرآن الكريم حافل بالآيات التي تشدد منزلة العلم والعلماء وتنوه عن أهلية العلم وتحث المسلمين على تعلم العلم إذا كان هذا العلم نافعا. هناك آيات كثيرة مختلفة، والإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتب كتابا مهما وذكر فيه أكثر من 190 أهلية للعلم، أكثر من 190 أهلية للعلم في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولادة العلم والإرادة. الإمام ابن القيم ذكر أكثر من 190 أهلية للعلم، ارجعوا إلى ذلكم الكتاب فترون العجائب. أتى بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية التي تدل على أهمية العلم. لا بد من قراءة ذلك الكتاب، اقرأوه فإنه مفيد. القرآن الكريم أيها الإخوة حثنا على تعلم العلم وذكر لنا أهمية العلم وسلك سلوكا مختلفة في بيان أهلية العلم والحث على طلبه له أسلوب حيث أمر بالقراءة. أول شيء أنتم عالمون بهذا، أول شيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار نبيا إنما هو أمره بإيه؟ بالقراءة. وما فائدة القراءة وما هي ثمرة القراءة على العلم؟ إذا قرأ الإنسان شيئا ماذا يريد أن يجد؟ عجيبه ماذا يريد أن يجد؟ ما فائدة القراءة على العلم؟ الذي يقرأ لماذا يقرأ؟ ليعلم العلم. وقم يعلم العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قم غديث القراءة، فقال الله له حفظتم هذه الآيات الخمس الأول التي نزلت في القرآن في أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. علماؤنا المفسرون يقول في هذه الآية أمر عجيب، إن الآية ذكرت الفعل وذكرت الفاعل، لأن فعل الأمر إنما هو بمنزلة ذلك، فيه فعله وفاعله دائما هكذا. اقرأ فعل وفاعل، اقرأ يا محمد، اقرأ يا مسلم. ولفظ القراءة إنما هو مشتق من فعل ثلاثي متعدد لمفعول واحد، لكن هدف المفعول لقيت اقرأ باسم ربك الذي خلق، أين المفعول به؟ قدر. اقرأ القرآن، اقرأ الحديث، اقرأ الفقه، اقرأ التوحيد، اقرأ الأخلاق، اقرأ الفيزياء، اقرأ الكيمياء، اقرأ الفيزياء، اقرأ تقدر ما فيك من العلوم في هذا المكان، فإنه يحتمل، فإنه يحتمل المفعول به محذوف هنا، ليس مذكورا، فلذا أنت تستطيع أن تقدر ما فيك من العلوم، لكن لا بد من تقديم الأهم ثم المهم. من مشكلاتنا نحن الطلبة أيها الإخوة، لاحظوا هذا الأمر الذي أقول، من مشكلاتنا نحن الطلبة نقدم المهم على الأهم، وهذا حققنا الأمر وجعلنا السماء أرضا وجعلنا الأرض سماعا. ينبغي أن نقدم الأهم ثم إيه؟ ثم المهم. فهمتم؟ قال الله تعالى في آية أخرى فاعلم أنه لا إله إلا الله. والإمام البخاري عليه رحمة الله في سبيله فسر هذه الآية فقال وبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لا بد من العلم قبل القول والعمل. ثم أيها الإخوة، إن القرآن سلك أسلوبا آخر وهو الإشادة لأهل العلم ومنزلة العلم، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم إن الله تعالى ليدلنا على أهلية العلم فقال الكلب، الكلب المعلم على غير المعلم الصيد، الخيب الكلب المعلم إذا أرسلته وقال لك فقل ضبح لك الخليل، الكلب المعلم إذا ذبح أي قال لك فقل بشرط أن تسمي الله وتكفف قبل إرساله، فإذا قال لك فقل. لكن الكلب الجاهل غير المعلم إذا قال لا يؤكل. انظروا إلى الكلب، الكلب من الدواب الخبيثة في الإسلام، من الدواب الخبيثة التي لا قيمة لها في الإسلام، حتى إن الإسلام حرم اقتناء الكلب في البيوت، حرم اقتناء الكلب في البيوت إلا إذا كان كلب عندي أو كلب إغاثة. والحديث النبوي الصحيح يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لعبرت بفضلها. الشاعر يقول الكلب أحسن عشرة وهو النهاية في الخساسة ممن تعرض للرئاسة من قبل إبطان الرئاسة. الكلب هذا بمنزلته هذه الخفيزة إذا كان معلما إن الله فضله على غير المعلم ليدلنا على ماذا؟ على أهلية العلم. الكلب الذي كان خسيسا لكن إذا تعلم صار مهما ومؤوما. يقوم الكلب المعلم ويخصص الكلب الجاهل غير المعلم. فإذا كان الكلب يتعلم فيرتكب شأنه كيف بالإنسان الذي كان أعظم خلق من خلق الله تعالى في هذا الكون، الذي كان أفضل خلق من خلق الله تعالى في هذا الكون. كيف ترضى للجهل أيها الأخ؟ كيف ترضى أن تكون جاهلا تعيش حياة الجهال والجهل ليس فيه حياة؟ الشاعر الشوطي أمير الشعراء رحمه الله تعالى يقول: والجهل لا تحيا عليه جماعة، كيف الحياة على يدي إسرائيل؟ الجهل ملك الموت، لا صاحبته يقتلك ويأخذ روحك ولا يبقى لك حياة ولا يبقي لك حياة ولا تبقى لك حياة العين. فهمتم أيها الإخوة؟ فقال: وما علمتم من الجوارح مكلبين وعلمونهن من ما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا يدل على أهمية العلم أيها الإخوة. ثم إن الله تعالى حصر صفة الخشية على العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء دون غيرهم. ثم إن الله تعالى نفى التسوية بين العلم بين أهل العلم وغيرهم، فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهل هنا بمعنى لا؟ انظروا أيها الإخوة، هناك لطيفة بلاغية هنا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهل هنا بمنزلة لا؟ استفهام بمعنى النفي. فهمتم هذا؟ من السنة أيها الإخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. هذا صحيح رواه الترمذي وغيره من الرواه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلذا لا بد من الأخذ بحظ، لا بد من أخذ حظ الأنبياء، لا بد أن تأخذ بحظ الأنبياء، وإلا تأخذ بحظ من؟ بحظ الأشياء. من لم يأخذ بحظ الأنبياء يأخذ بحظ من؟ بحظ الأشياء. ثم إن الله تعالى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. حديث صحيح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر بإسناد حسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الرواية التي تزيد ومسلم رواية ضعيفة لا يصدق بها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه والعالم والمتعلم. كل الناس ملعونون، كل الناس ملعونون، كل الأشياء في هذه الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما لا ما ولا ذكر الله ثم العالم والمتعلم. فنغزو أن ندخل في لعنة الله. من يريد منكم أن يدخل في لعنة الله؟ ليس أحد، ليس أحد فيكم وسيلة يريد أن يدخل في لعنة الله. اللهم إنا نعوذ بك من لعنتك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والفقه وسيلة من وسائل العلم، لأن هناك فرق بين العلم والفقه. فالعلم عام والفقه خاص، قد يتعلم الإنسان ولا يفقه. فهمتم؟ قد يتعلم الإنسان ولا يفقه. فالفقه خاص والعلم عام. ثم من أقوال السلف يقول سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه أحد الصحابة يقول: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب به أجر مجاهد. إذا ذهبت إلى المدرسة تتعلم العلم فأجرك أجر المجاهد الذي ذهب إلى ميدان المعركة ليقاتل الكفار والأعداء في سبيل الله. أجرك وأجر المجاهد سيان، أنت المجاهد سواء بسواء، وربما تكون أفضل منه إذا كان جاهلا. أقل قال من؟ الإمام سيدنا أبو الدرداء الأصفهاني الجليل الزاهد رضوان الله تعالى عليه، ولا ينقلب إلا غالبا، أي لا يرجع إلى بيته إذا صعب يتعلم العلم إلا صار غالبا، أي له غنيمة. ما هي تلك الغنيمة؟ غنيمة العلم، غنيمة الفهم، غنيمة الفقه، غنيمة الثواب والأجر عند الله تعالى. فكيف يرسلك أبوك إلى المدرسة وتأبى أن تأتيه؟ وربما أعطاك الأجرة، أعطاك الأجرة لتركب سيارة الأجرة، وربما لك دراجة، وربما لك دبابة نارية، لكنك تأبى أن تحضر المدرسة. لماذا يا أيها الأخ؟ لا تظلم نفسك. وقال: من رعى الغدو وغواح إلى العلم ليس جهادا نقص عقله ورأيه. كل من لا يرى طلب العلم جهادا قد نقص عقله ورأيه، كما قال الإمام أبو الدرداء عليه رضوان الله. وقال كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا اختلف العلماء فيه، وهناك من يقول إنه من المخترمين. أتدرون من المخترمون؟ المخترمون هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه، لكن لم يقدر لهم الله تعالى الإسلام إلا بعد وفاة رسول الله. هؤلاء هم المخترمون في علم الحديث. لكن هناك المخترمون في الأدب. من هم المخترمون في الأدب؟ أسألكم الآن، من عرف فليجب، أنت ما هو جوابه؟ من المخترم في الأدب؟ نعم، عاش فقط بشرط أن يكون أديبا شاعرا أو خطيبا. هو المخترم، هو المخترم الذي عاش في الجاهلية وقال الشعر أو الخطبة ثم أرزقه الله بالإسلام فدخل الإسلام ثم صار شاعرا في الإسلام. كمان اضرب اللسان حتى تكمل نورك. حسان ابن ثابت، ومن أنتم من المخترمين؟ ومن سكتكم؟ وكعب بن زهير، ومن فرج كثير فالكثير. سبحان الله، ذكرتم اثنين وكتبتم. لا يجوز السكوت في موضع الكلام. نعم، من بنجبع عبد الله بن رواحة وكذا، لكنه لم تطل حياته لأنه توفي في السنة الثامنة عن الهجرية. هو في معركة موسى. ثم من؟ نسيتم الخنساء بقدر بنت عم؟ نسيتموها؟ نسيتم الخنساء؟ أن بعضكم لا يدركونه. مطلوبة تجاني أخو؟ برين ماذا ما زنجي تم بيوي؟ kusan an ba da labarin wani bakon balarabe aka yi ji wata makaranta irin wannan ba nan ba ne ba. Balarabe iya ce balarabe a shi su ba su gane komai ana sa uku zama kamar su. Malamin nan ya yi tambayin ya yi abu zai ce hal fahimtun sai su ce na'am. Kowa ya san hal fahimtun sai su ce na'am. Dan sai haka ya ce wallahi ba fahimtu. Sai su san irin yadda kuka yi. Allahu akbar, sun zata wa'azi ya zafi ne. To, narsu an lana kuna mutum. Kitabul Ahbar ya ku. طالب العلم كالغاد الرائح في سبيل الله عز وجل. وقال بعض الصحابة: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. إذا مت وأنت تطلب العلم مت شهيدا. لك درجة الشهداء، لك منزلة الشهداء، منك منزلة الشهداء أيها الأخ. فأدب هذا وإش طالبا للعلم حتى تموت. وقال سفيان بن عيينة: وسفيان بن عيينة الإمام سفيان بن عيينة إمام من أئمة المسلمين وهو قرين الإمام مالك هو قرين الإمام مالك هناك سفيان بن عيينة وهناك سفيان الثوري وهناك مالك وهناك الليث بن سعد هؤلاء الأربعة هم بمنزلة واحدة في العصر والعصر فالإمام سفيان بن عيينة يقول من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل إذا كنت تطلب العلم فكأنك بايعت الله تعالى وقال الإمام أحمد بن حنبل العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية وقال الإمام ابن القيم إنما جئل طالب العلم في سبيل الله إنما جئل طلب العلم في سبيل الله لأن به قوام الإسلام بالعلم يقوم الإسلام وبالجهل يسقط الإسلام إذا كان المسلمون جاهلين فإن الإسلام يسقط لكن إذا كان المسلمون عالمين متعلمين معلمين فإن الإسلام يرفع درجته وترتفع منزلته ويعلو شأن الإسلام يفهمون هذا ثم قال كما أن قوامه في الجهاد الإسلام يقوم بشيئين وهما الجهاد بالسنان والجهاد باللسان الجهاد باللسان والجهاد بالجهاد والسنان السنان السلاح السيف الرمح البندقية الإسلام يقوم بهذه الأشياء كما أن الإسلام يقوم باللسان هل يستطيع العالم هل يستطيع الإنسان أن يتكلم بلا علم فإذا تكلم الجاهل سمع منه العجائب سمع منه العجائب ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله العلم أفضل من العالم أن العلم يحرسك وأنت تحرس المال إذا كنت صاحب علم فإن العلم يكون حارسا لك لكن إذا صرت صاحب مالك فأنت تكون حارسا لهذا المال دائما أنت تذكر المال في قلبك تذهب به إلى البنك إلى المصرف ليدخر هنالك ولا تكون مطمئن القلب حتى يتبين لك أن مالك غير مسروق لكن العلم لا يسرق حتى يتبين أن أحدا سرق علمه وكم سمعت أن صاحب مال سرق ماله كم مرات ومرات مرات لا تعد ولا تحصى ويقول الشيخ القرضاوي العلم عندنا دين والدين عندنا علم الدين عندنا علم والعلم عندنا دين أين تعلم العلم كدين ولا يصح الدين إلا بماذا؟ إلا بالعلم وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله العلم قبل القول والعمل فتح بابا من أبواب أسلم لباب من أبواب كتابه العلم قبل القول والعمل واستشهد بقول الله تعالى واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لقلبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يتعلم والله يعلم متقلبكم ومثواكم فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أيها الإخوة بعد هذا هناك شروط لا بد من تحصيلها لوجود العلم لا بد من توفر هذه الشروط حتى يكون علمنا حتى نجد العلم وإلا نتعب أنفسنا ولا نتعلم أي شيء اسمعوا وعوا واحفظوا وافهموا وادركوا الأمر الأول الشرط الأول أيها الإخوة الأكابر هو الإخلاص إذا إن علم الصحابة وإلم تابعيهم وإلم أتباع تابعيهم كان أفضل من علمنا لأنهم أخلصوا النية أخلصوا النية وحفظوا الطوية إذا كان علمهم نافئا ولذا تعلموا في بحة قليلة وفي آونة قليلة وفي زمن قليل تعلموا وحفظوا علوما كثيرة وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم علوما كثيرة في آن قليل لكن أحدنا يمضي زمنا طويلا ولا يتعلم. لماذا؟ لأنه فقد شرطا أساسيا من شروط العلم. يقول الشيخ بشر بن عبد الله أبو سعيد رحمه الله: لكن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أخف المخالفات. إذا فقد العلم النية فإنه ينتقل من كونه أعلى الطاعات حتى يكون أخف المخالفات. العلم إذا لم يكن فيه إخلاص فطلبه يكون شرا. لذا أيها الأخوة أوصيكم ونفسي، أوصي نفسي أولا وأوصيكم ثانيا، أن نتعلم لله. من تعلم لله تكفل الله أن يعلمه، تكفل الله أن يعلمه. لكن الإنسان الذي يطلب العلم للشهرة ويطلب العلم للانتداب ويطلب العلم للمراء ويطلب العلم للمباهات، إنه لا يحصل على علم ولا يحصل علما. يقول أحد السلف: طلبنا العلم لا لله، أعرف أن يكون إلا لله. وإن كان في قوله تفسيرات، لكنني أختار التفسير الأول، وهو إن العلم لا يحصل إلا بالإخلاص. ثانيا، مكافنة العلماء والأخذ عنهم. لا بد أن تذهب إلى العلماء، لا تعلم نفسك. الذي علم نفسه يعتبر مفتيا، والذي علم نفسه القرآن يعتبر مفتيا. وقد أوصانا السلف ألا نأخذ العلم من الصحفي ولا القرآن من المصحفي. الذي علم نفسه القرآن هو المصحفي، والذي علم نفسه سائر العلوم هو الصحفي. لا تأخذ العلم من واحد منهما. إذا يقول أحد الشعراء: يظن الغمر أن الكتب تحدي أقى غلط لإدراك العلوم، ولم يدر الجهول لأن فيها غوالب أيرت أصل الفهوم. إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم، وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. تعرفون قصة توم الحكيم؟ فتوم هذا هو علم نفسه بنفسه. توم الحكيم علم نفسه بنفسه، هو لم يأخذ العلم من أفواه الرجال، فأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء دواء من كل داء. فقبل أن يقرأ الحبة بالحبة بالباء قرأ هذه الحية. ماذا ينادي الحية؟ جوتة. الحية. فقال: الحية السوداء دواء من كل داء. ففي يوم من الأيام صار مبطولا، أصابه داء البطن، هو مبطول. فذهب إلى جفرة حية ووجدها سوداء فقتلها، ثم شرب من مائها فمات. فقال حماره له حمار، فتكلم حماره فقال: أنا أعلم منه. الحمار حمار ثم قال: هو أعلم منه. فقال: لو أنصف الدهر كنت أرسل، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مرتب. قال حمار الحكيم ثوما: لو أنصف الدهر كنت أرسل، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مرتب. فلذا أيها الإخوة أحذركم أن تتعلموا العلم بأنفسكم. تعلموا العلم من العلماء النابغين المتقنين. ففي تعلم العلم من الرجال العالمين فوائد سمة كثيرة ذكرها علماؤنا جزاهم الله خيرا في كتبهم، ليس هذا مكان بسها. ثالثا، الشرط الثالث: التعصيل في العلوم. لا بد من أن تبدأ بعلوم صغار. ابدأ من العلوم الصغار، ابدأ بالصغار ثم الكبار. لا تأخذ الكتب الضخمة الكبيرة وتريد أن تقرأها ولم تتقن الكتب الصغارة. اقرأ الكتب الصغار أولا، فإن ذلك ترتقي وترتقي وترتقي إلى إيه؟ إلى الكتب الضخمة الكبيرة. فهمتم هذا؟ والبدأ بمبادئ العلوم، تبدأ بالعلوم التي تعتبر مبادئ. يقولون من حرم الأصول حرم الوصول. إذا لم تؤصل عندك فإنك لا تصل، من لم يؤصل لا يصل. تريد أن تبني من السقف، أيبدأ البناء من السقف؟ كما يبدأ البناء بالأس، ثم يسحب ويسحب ويسحب إلى ماذا؟ إلى السقف. لكن الذي يبني بيته من سقف ربما يكون بناؤه بناء الجن، لا أدري كيف يبني الجن بيته إن كان لهم بيت. الرابع المجاهدة والمواظبة، لا بد من المجاهدة. هل تقرأ كل يوم؟ هل تقرأ قدر 6 ساعات يوميا؟ هل تقرأ قدر 8 ساعات يوميا؟ تحفظ وتبحث وتفهم، تنقل وتشرح. خصص من نفسك لنفسك ساعات يوميا تقرأ فيها، إنما هي ساعات قراءة، لا بد من هذا. كم تقرأ؟ يقول أحد الفقهاء: أخبرني ماذا تقرأ أخبرك من أنت. فإنما يقاس المرء بقراءته، يعظم المرء بقيمة علمه بقيمة قراءته. إذا كنت تقرأ كثيرا بستة فأنت تقوم بفئة، لكن إذا كنت لا تقرأ أو تقرأ شيئا بسيطا يسيرا يوميا فإنك تقوم بخفة، تكون خفيفا في الميزان، لا تكون ثقيلا في الميزان. لا بد من القراءة أيها الأخوة، لا بد من المجاهدة، لا بد من المواظبة. أروي لكم قولا حكيما للإمام الشافعي، قول حكيم هو: اسمعوه واحفظوه وعوه وادركوه، العلم بطيء لله. اسمعوا إلى هذا القول الحكيم من الإمام الشافعي الحكيم، أدركوا هذا: العلم بطيء لله بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يغافي المنام. العلم لا يغافي المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصله إلا بالغرس، ولا تبرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا محصل إلا لمن أنفق العينين وجفى على الركبتين، ولا يحصل إلا بالإسناد من الحذر وافتراش المدر وقلة النوم وصلة الليل باليوم. انظر من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله. أجاب الإمام الشافعي بنفسه فقال: كلا والله، حتى يعتقد التفاكر ويستقبل المحاذر ويقطع الحفار ولا يفصل في الطلب بين الليل والنهار. قال الإمام الشافعي. ثم الشوط الخامس أيها الإخوة: المطالعة والمذاكرة. لا بد أن تطالع كتبك، لا بد أن تكون مطالعا كتبك وتكون مذاكرا. والمذاكرة تنقسم إلى قسمين: هناك مذاكرة مع النفس وهناك مذاكرة مع الغير. ذاكر علومك مع غيرك وذاكر علومك مع نفسك في بيتك. ثم الشرط الخامس: التفهم والحفظ. لا بد أن تكلف نفسك على الفهم، ولا بد أن تكلف نفسك على الحفظ. اشرب كل يوم كلمة واحدة، وفي شهر واحد يكون لك كم من الكلمات؟ 30 كلمة. حفظت 30 كلمة في شهر واحد. انظروا، نحن نتهاون بأمور مهمة. الإنسان الذي يكلف على نفسه أن يحفظ كل يوم كلمة واحدة فإنه بقدر شخص واحد يستطيع أن يحفظ قدر 30 كلمة شهرا. جربوا هذا أيها الإخوة، هل جربت هذا قد؟ كلف نفسك على أن تحفظ كل يوم كلمة، اسأل عن كلمة واحدة أو اكتب في قاموسك اللغوي، اكتب فيه، ابحث عن كلمة واحدة واعلم معنى تلك الكلمة، ثم خلف نفسك على حفظها مع معناها كل يوم. ففي شهر واحد يكون لك حفظ 30 كلمة. كم تحفظ في السنة الواحدة؟ كم تحفظ في السنة الواحدة؟ إذا كنت قادرا على فهم 30 كلمة شهريا، كم تحفظ في السنة الواحدة؟ تحفظ أكثر من كم؟ من 360 كلمة. 360 كلمة في شهر واحد وفي سنة واحدة أطول. ثم أيها الإخوة، الالتزام بآداب الصلاة، لا بد من الأدب في الصلاة. اسمعوا إلى هذا القول، لا بد من الأدب في الصلاة. الذي يتعلم العلم ولا يتأدب في طلبه فإنه يحرم العلم. إن من فضل علم السلف على علمنا نحن الخلف أنهم تعذبوا في سلفه وحصلوا علوما كثيرة في أوقات قليلة كثيرة. ثم الشرط الثاني، احترام العلماء. لا بد من احترام العلماء، وقيموا علماءكم فإن الله تعالى يبارك في علمكم. انظر إلى هذا، يهديك الله. فهمتم؟ ثم الشرط التاسع، عدم الغش في الامتحان. عدم الغش في الطلب، الغيارة العلمية لا تجوز في الطلب. لا بد أن تكون أمينا في طلبك للعلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، إكمال قراءة كل كتاب قرأته حتى لا تكون من أنصاف أهل العلم. هناك من الطلبة، هؤلاء الطلبة يعتبرون قتالا. الطالب يتعلم قراءة كتاب ولا ينهي قراءته ثم يتركه ويأخذ كتابا آخر، أنت كسلان، تعتبر كسلانا، كأنك لا تكمل الأمر. والأمر ينبغي أن يكمل. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال، أتم كل شيء عدل. الذي يبدأ قراءة كتاب ويتركه بلا إلهاء إنه من أنصاف أهل العلم. هكذا مرضي أظن إليه. وقد قالوا نصف العلم أخطأ من الجهل. الذي تعلم نصف العلم يظن في نفسه على أنه أكبر الكبراء وأعلم العلماء، وليس عالما وليس يعلم شيئا، لأنه أنصف العلم، أخذ نصفا وترك نصفا آخر. ولا يجوز أن يتجزأ ذلك الشيء، لكنه جزأه، أخذ الجزء وترك الجزء الآخر، وصار من أنصاف ماذا؟ من أنصاف أهل العلم. يقولون أفسد العالم كله أربعة أنصاف، وأسرة ربي بداه أفسد دوني الله. هذا الكارو يكون كهوني نصف متكلم أفسد الأديان، ونصف فقيه أفسد البلدان، ونصف طبيب أفسد الأبدان، ونصف نحوي أفسد اللسان. وأنا أزيد، نصف تربوي أفسد الصبيان، ونصف مهندس بدل أميانة. هذا 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 عن حيث النقطة الأخيرة. ثم الخاتمة، الخاتمة أقولها شيئا، تقول يا أيها الحاضرون الآن نختمها جزاكم الله خيرا في ثلاثين لعلنا قد سمعنا في المحاضرة فأتوا جميعا وكونوا خير صالحنا عفوا وصفحا وصبرا في عطاوتنا يا رب قائل قول كان خطانا وطالما أثر الإقوال في سرد أقوالنا عمدا في جمع صائبنا أني ألخف ما قد قلت في سبق حتى تأو كل ما قد قلت ماضينا لا تقتلوا في قلاب العلم والهتم فالعلم ينفأ في إصلاح حالينا تعلموا العلم من بعض إلى لحد قول حكيم به قد قال سادتنا لا يمنع الشيب من علم ومن أدب والمال يطلب في شيب لعيشتنا تعلموا كل فن من مبادئه كونوا جميعا على أشكال ماضينا أدعو بقلب سلام الله يجمعنا أدعو بقلب سلام الله يجمعنا في داره من الرحمن يعطينا بارك الله في أحوالكم أبدا ما دام تطلع شمس النور تهدينا هدى العميد وكل القادة الخيرة الله يحفظنا من كيد حاسدنا أقول في وجهها حمدا على قسم قد كان في بدها حمدا لخالقنا.
يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نعد الضيوف وأنت رب المنزل قدر الله في الخيرات أن أئمة قدر الله للشيخ خيرات الجزاء وأحسن مثوانا ومثواه وجميع المسلمين وإن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين المحاضرة قيمة ويحتاج إلى تكثير وتعزيز كما ألقاها محاضرنا المكرم من بدا لك أو من أسدى عليك الفوائد لابد أن يعني هو جدير بالشكر لهذا أنا أخشر في لساني الشمالي لأسازل نحو ما أزله محاكم وجزاله الله بركته وقد أفادنا وأجاد في موضوع الذي ألقى المحاضرة عليها فبالنسبة لله تعالى أن يجزيه جزاء خيرا وأن يغفر أمثالهم في أمتنا جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا
كما نعرف أن بعد طلباتنا لا يفهمون جيدا لأنه يجب والمحاضرة يحتاج إلى ترجمة فهناك واحد من أبنائنا يعني تسلم لنا بلغة الإنجليزية
or the art section of the school, the main university training program. So we are allowed to summarize, and we can even say to translate some important things that has been lectured by the
respective lecturer of Jubilee, Malam Muhammad Rashid Lawal. We are very grateful to find you today in this very good school. We start by saying the topic of the lecture is knowledge in each white man. Knowledge in each one white man. So, by listening to this title, we can all understand that knowledge is something very white. Not so narrow as we think of. I am tempted by telling us the meaning of knowledge literally by saying, Arabic when we say alima, it means somebody who is speaking for knowledge or speaks for knowledge. So when we say alima, we mean somebody who is, who is very familiar with knowledge, somebody who is somehow knowledgeable, somebody who has become a part of knowledge by himself. So we say alima. But if we mean to say somebody who is after that, my learning continues to tell us about the meaning of knowledge. By saying knowledge is to know the guidance to knowledge. Especially to know the guidance is any important thing in the position. So knowledge is expected to be affected by knowing the reason, and knowledge is expected to be a guide. Whatever is used to guide you to any important thing, a reason called knowledge. After that, the final conclusion is that how the level of the knowledge. أسئلة يأتي إن شاء الله تعالى بديك لغة. يقول السائل ما حكم طلب العلم بمعنى Western Education في الإسلام؟
هذا السؤال قد أجيب عنه في نفس المحاضرة الذي استمع إلى المحاضرة من أولها إلى آخرها يدرك جواب هذا السؤال قد أجيب عنه فهذه العلوم التي تدعونها بالعلوم الغربية ليست غربية إنما الأولى أن يقال لها العلوم الكونية الطبيعية ليست علوما غربية لأن الغرب في أصله تعلم هذه العلوم من العرب حتى إن أحدهم كتب كتابا وترجمه أحد العرب نور العرب تصدر